بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن وفقنا لأن أنهينا هذه الدورة المباركة واجتمعنا بهذه الأوجه الطيبة في هذه الفترة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا وأن يوفق القائمين على هذه الدورات ويعني يمدهم يعني بالتأييد وبالتوفيق في اختيار الموضوعات المهمة التي تكون موضوعات لمثل هذه الدورة المباركة. ورأيت أن يكون آخر ما نتكلم عليه، خاصة أننا تكلمنا بالأمس وقبل أمس في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنتم تعلمون أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما أضيف إليه صلوات الله وسلامه من قول أو فعل أو تقرير. والقول أمره واضح، لأن القول له دلالة، دلالته واضحة. وكلامنا اليوم فيما يتعلق بالتأسي بالفعل، وذلك يتطلب منا أن نعرف أقسام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله منه ما هو عادي ومنه ما هو عبادي، وقد يعبر عنه بالتشريع اللي هو العبادي، والعادي يعبر عنه بالجبلي. والتشريع أو العبادي مثل فعله في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وفي الحج، فهذه أفعال عبادية وأفعال تشريعية. وفعله العادي أو الجبلي كأكله وشربه ونومه ومشيه صلوات الله وسلامه عليه ولبسه. فالعلماء متفقون على أن الفعل التشريعي إما أن يكون اتباعه فيه واجبا إذا كان الفعل واجبا، أو يكون مسنونا إذا كان مسنونا. وليس هناك يعني فعل في العبادات ينحط عن الندب، لأن الإباحة التي تتساوى يعني من حيث الإقدام والإحجام عنها هذه لا تكون إلا في العادات، لا تكون في العبادات. في العبادات إما أن يكون الفعل أولى أو الترك أولى. لذلك كان أقل درجات الفعل التشريعي أن يكون مندوبا، وقد يكون واجبا ولكن لا يمكن أن يعلم وجوبه أو ندبه من الفعل فقط، لأن الفعل لا صيغة له، ولكن يعني الأقوال هي التي تبين أو الموضوعات التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفعل التشريعي محل إجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع فيه ويتأسى فيه به إما واجبا وإما مندوبا. وعندنا الفعل الجبلي وهو الأكل والشرب والمشي، فهذا ليس بتشريع قطعا، ولكن من فعله لأجل التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ صفة الفعل فإنه يؤجر على ذلك كما يؤجر الإنسان على فعل المباح إذا قارنته النية. وهناك قسم آخر من الفعل هو متردد بين التشريع والجبلي، فمنهم من يلحقه بالتشريع ومنهم من يلحقه بالجبلي، لأنه وقع في أثناء عبادة ويمثلون له بالضجعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بين ركعتي الفجر وبين صلاة الفجر. هل هي سنة لأنها فعلت؟ وكذلك رجوعه من طريق لم يذهب منها في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، هل هذا من باب يعني الجبلة أو من باب التشريع؟ وكذلك ركوبه في الحج، هل هو من باب التشريع؟ إذا كان باب التشريع يكون الركوب في الحج سنة، وإذا كان من باب الجبلة لا يكون كذلك. لأنه هذا وقع في عبادة فهو متردد. فمن العلماء من قال إنه يلحق بهذا، ومنهم من قال إنه يلحق بهذا. وعندنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل الترك، الترك طبعا فعل، لذلك أدخلوا الترك في الفعل. والخلاف اللي هو موجود عند بعض الأصوليين يقول بأن الترك ليس بفعل لأنه عدم، هذا ليس الترك وإنما ذلك العدم المحض، العدم المحض لا يسمى فعلا. والفرق بين الترك والعدم المحض أن الترك يكون عن شيء يمكن للإنسان أن يفعله وفي قدرته، فإذا تركه تركه له يكون فعلا. أما العدم المحض، المحض العدم المحض لا يكون تركا، لا يكون فعلا لأنه ليس بشيء. والفرق بينهما مثل ما ذكرت لكم أن الترك الذي هو فعل يمكن للإنسان أن يفعل إذا أراد فيتركه ابتغاء مرضات الله، كترك الأكل والشرب في رمضان، هذا ترك ولا ما هو ترك؟ هذا لا شك أنه فعل. أما العدم المحض مثل واحد يكون يعني لا يرى أصلا، فهذا عدم رؤيته لا يقال له غض بصر، ولكن الذي له رؤية ويغض بصره أو يترك النظر إلى المحرم هذا الترك فعل. وعدم النظر ممن لا يعني بصر له هذا لا يقال له يعني. وكذلك الذي يكون في البرية فيترك شرب الخمر والخمر ما هو عنده ولا يقدر يشربه، هذا تركه هنا وعدم فعله لا يسمى فعلا. بينما لو كان يستطيع أن يشرب الخمر والعياذ بالله ثم تركه فهذا الترك يكون فعلا. وهكذا كل يعني ما لا ينبغي إذا كان الإنسان يقدر عليه وتركه ابتغاء مرضات الله فتركه فعل، وإذا كان لا يستطيع أن يفعله فتركه لا يسمى فعلا. الترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك شيئا يعني إما لعاقبة وإما لجبلة وإما يعني عدم أكله للضب مع أنه أقر عليه، هذا لأنه يكرهه جبلة، وكذلك عدم شهادته على من فضل بعض أولاده في العطية قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد له. هذا الحديث بعضهم يقول أنه دليل على أنه يجوز التفاضل بين الأولاد، التفضيل بين الأولاد من الآباء، وبعضهم يقول لا، هذا الحديث دل على أنه لا يجوز. المهم نحن الآن لا نناقش الأقوال وإنما نذكر هذه الأمثلة. فالذين يقولون بأنه يعني يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيري، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يجوز، وكونه هو لا يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو دائما في المثل الأعلى، لأنه لا يجب عليه القسم لزوجاته مع أنه التزمه، قال ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغت المنازل الآية، ومع ذلك كان يقسم بين زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وكان ليس يعني لم يكافئ من أحد قال له إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وهو صلوات الله وسلامه عليه كان المثل الأعلى. إذن يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نعلم أن الأشياء الجبلة ليست بتشريع، وهناك من يخلط مثل اللباس، اللباس يعني الشرع يعني أتى بمواصفات اللباس الشرعي لا يكون محددا للعورة لا بالضيق ولا بالشفافية، ولا يكون فيه تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، ولا تشبه المسلم بالكافر، وما تعرض لغير هذا. لذلك الأمم التي دخلت في الإسلام ما فرض عليها الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس لباس أهل المدينة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الملابس والعادات هذه عادات. ومن هذا الباب العمامة، لأن كثير من الناس يظن أن العمامة أنها سنة تشريعية، هي أصلا سنة جبلية، لأن العمامة لما واحد يتعمم لما الواحد يتعمم؟ عشان يتقي الحر والبرد، أليس كذلك؟ أو أنها زينة، الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة هي اللباس سواء كان ثوب أو عمامة أو ما إلى ذلك. فهذه الهيئات هيئة اللباس إذا لم يكن محددا للعورة ولم يكن فيه تشبه الرجل بالمرأة ولا تشبه المسلم بالكافر، الإسلام ما تعرض له وترك الناس تلبس على حسب عاداتها. فمن جعل اللباس وجعل العمامة كأنها سنة تشريعية، أنه لا، هذا يعني في الحقيقة يعني هي سنة جبلية ما يتعلق باللباس والمآكل، وكذلك الأكل، إلا ما حرمه الشرع فهذا غير. فبقية المآكل إنسان يختار هذا الأكل أو يختار هذا، لا حرج فيه. أنا أقول هذا لأن بعض الناس يعني يبالغ ويرى، يقول إذا لم تتعمم فأنت تركت السنة. وتعلمون أن ما يتعلق يعني باللباس هذا للعرف فيه دخل كبير. فالإنسان الآن لو أراد أن يفك زراره ويقول أنا هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يظفر شعره ويقول لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان عرف ليس سنة تشريعية. لو كان سنة تشريعية كان فعله الصحابة وكان فعله القرون المشهود لها بالخير. لما فعلوا علمنا وأنه متعلق بالعادات والأعراف، والأعراف تختلف فيما لم يكن واجبا ولا محرما. العرف يختلف فيما ليس بواجب ولا محرم، أما ما كان واجبا ومحرم فليس فيه عرف وإنما فيه الدليل. ولذلك العرف يعني يعمل به والعادة يعمل بها ما لم تخالف الشرع، وقد يكون عادة في هذا البلد تخالف عادة في بلد آخر. وهذا كان ظاهرا وإلى اليوم، أن العلماء في المغرب والأندلس كان العالم يكشف رأسه وليس فيه شيء، وكان في المشرق إذا كشف رأسه يكون قادحا فيه، وهذا إلى الآن موجود. أي فيعني هناك عادات، طبعا العادة إذا لم تخالف الشرع فهي محكمة، لكن لا عادة في الشرع أبدا. شيء يخالف الشرع ما يخالف فيه بالعرف ولا بالعادة. إذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية من فعلها وأراد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في عاداته، حتى إنه في الحج إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته في مكان أو بال في مكان، كان ابن عمر رضي الله عنه يذهب إليه ويحاول أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن لاحظ ذلك فله الأجر. ولكن لا يقال بأن هذا تشريع، ولا أن من تركه يكون ترك التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التأسي به المطلوب. ثم إن أفعاله العادية أقل ما تدل عليه الإباحة، لأنه معصوم لا يفعل إلا شيء مباح ما لم يكن الفعل من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان الفعل من خصائصه لا يجوز لأحد من أمته أن يفعله. ثم إن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من خصائصه فالأمة تتأسى به فيها، إما واجبا وإما مندوبا وإما مباحا إذا كان في الجبليات. نعم. كيف؟ يعني فعل الصحابة لا علاقة له بالموضوع، يعني نحن نتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فالخلاف في أقوالهم لا في أفعالهم، هل قول الصحابي حجة أو لا، ولكن الفعل لا، لأن الذي فعله حجة هو يعني المعصوم. نعم. احنا يعني العلماء يتعاملون مع الالفاظ، يتعاملون مع الالفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشهد على هذا غيري، هذا اخذ منه بعض العلماء أنه جائز. أنتم تعلمون أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان إذا كان الشخص مقام عليه الحد يصلي عليه غير الفاضل مثلا، ما يصلي عليه الإمام ولا يصلي عليه هذا. فكذلك هذا الخلاف من قديم، وهو هل التفضيل بين الأبناء حرام ويجب العدل بينهما بينها أو لا. منهم من يأخذ هذا الحديث، ومنهم من يقول أن الإنسان إذا جاز له أن يعطي ماله لغير الأولاد فمن باب أولى أن يجوز له أن يعطيه لبعض الأولاد، ويكون هذا من باب السنة، أن العدل بين الأولاد أنه من باب السنة. وهذا طبعا ما لم يكن هناك سبب، إذا كان أحد الأولاد ضعيف ما يستطيع يكتسب، أو ليس بموظف وغيره الولد الآخر موظف، أو بعض الأولاد عنده أولاد وعنده عائلة والولد الآخر ما، إذا كان له سبب هذا خارج عن الخلاف. فنحن نذكر ما يعني التفضيل بين الأولاد فقط، هكذا يكون سواء، والأب يفاضل بينهم في العطية، وهذا محل خلاف بين العلماء. أقول أنه هذا الحديث بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيء يعني وهو يحق له أن يفعله من باب الجري على أحسن طريق وعلى أحسن الأخلاق، كما ترك يعني كما أخذ بالقسم وليس واجبا عليه، ويعرض على من قال له، الرجل الذي قال له قسمة ما أريد بها وجه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه وقال ويحك إذا لم أعدل. وهذا مما يدل على سمو النبي صلى الله عليه وسلم، سمو أخلاقه وتغاضيه، ولنا الأسوة الحسنة في ذلك كله. كل شيء ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نتأسى به، وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة ما لم يوجد دليل يخرج يعني يجعله خاصا به، وكل خطاب للأمة النبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل. يعني ما في مانع، ما أدري صحة الحديث، لكنه هذا وارد، لأنه اللي كان عنده شعر ينبغي أن ينظف شعره ويكون منظره لائق، ما يكون يعني كما يعني أمر عمر رضي الله عنه الرجل الذي جاءت زوجته يعني تشتكي، فقال له بأنه يتنظف ويعني يحسن حاله. أي يعني لا يكون المسلم ينبغي أن يكون يعني مرتبا ونظيفا، ونظافة اللباس ورائحة الرائحة الجميلة والملابس هذا أحق به أحد هو المسلم، ويعني التبذل الذي ليس من الطبيعة أصلا، لأنه في بعض الناس طبيعته أنه لا يحب، ولكن واحد يتبذل قصدا يظن أن هذا التبذل أنه من الإسلام، هذا خطأ. فكل شيء نظيف وكل شيء جميل هذا حق به المسلم، وخاصة أنه الرجل ينبغي أن يتزين لزوجه كما تتزين له، فينبغي أن يكون ملابسه لائقة. ولذلك الشرع يعني أمر من يحضر الجمعة أنه يأتي متطيب ويتنظف، وبعضهم قال أن غسل الجمعة واجب، هذا كله من حرص يعني الإسلام على مكارم الأخلاق وعلى الرائحة الطيبة، وأن لا يذي بعضهم بعضا. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن من أكل الثوم أو البصل أن يقرب المساجد حتى لا يؤذي غيره. نعم تفضل، إذا كان في سؤال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تصوير كتاب مشروع إذا لم أستطع شراؤه أو لم أجده، مع العلم من وجود كلمة حقوق الطبع محفوظة، وجزاكم الله خير؟
الحقيقة أنه تصوير الكتاب إذا كان الإنسان يريده للفائدة ولم يكن يريد من وراء ذلك التجارة، فهذا ما أظنه في شيء يعني أصلا، يعني كونه يصوره للفائدة فهذا يعني ما أعلم فيه يعني خلاف. نعم.
هل يجوز أن تصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية و4 ركعات سنة الظهر البعدية بتشهد واحد، أي 4 سردا؟
هو جائز، يعني وارد، أي وارد. وبعضهم حمل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مهنا مهنا على أنه يمكن أن تكون صلاة يعني النهار أنها مثنى أو رباعية، وكذلك ثبت أنه يمكن يصلي واحد حتى في الليل وفي النهار 4 ركعات متوالية أو يعني بتسليمة واحدة، هذا لا حرج فيه. نعم.
هل يجوز صلاة الضحى 4 ركعات بتشهد واحد وكذلك صلاة الليل سواء كانت 4 أو 6 أو 8 أو 12؟
هذا كله جائز، والكلام هنا لا ينبغي أن يكون بطريق الجواز، ما هو الأولى أو الأفضل، لأن هذا كله سائر، والأفضل هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويداوم عليه. نعم.
هل يصبح زوج الأم ولي في حال في حال في حال الزوج بوجود العم والإخوة، أم الأولوية للعم في حالة وفاة الأب؟
كيف زوج الأم؟ زوج الأم ولا الأب؟
لا، هل يصبح زوج الأم ولي ولي في حال الزوج،
يعني في حال الزواج، يعني في حال التزويج،
في حال الزواج بوجود العم والإخوة؟
لا،
أم الأولوية للعم في حالة وفاة الأب؟
لأنه يعني زوج الأم قد يكون عما وقد يكون يعني ابن عم، يعني مثلا لو توفي يعني زوج امرأة وله أخ فتزوجها، هذا لا مانع منه، فتكون يعني البنت يكون هذا عمها. قصدي لا يكون زوج الأم ولي ولا علاقة له في الموضوع إلا إذا كان وليا أصلا قبل أن يتزوجها، أما زوج الأم فأصلا هو رجل أجنبي لا علاقة له بأبنائها إلا من حيث إذا كان يعني يتولاهم وأنه محرمهم ويقوم عليهم من ناحية أنه يأتيهم بالأشياء ويحسن إليهم، أما أن يكون وليا لا، إلا إذا كان ابن عم. نعم.
ما هي الآداب التي ينبغي أو يجب أن
يتحدث؟
ما هي الآداب؟
أيوة.
التي ينبغي أو يجب أن يتحلى بها الطالب إذا سافر إلى أوروبا للدراسة العلمية، وما حكم ذلك أصلا مع العلم أنه لا يتوفر للطالب دراسة في بلاد المسلمين؟
هو في الحقيقة الإنسان إذا كان في بلاد الكفار هو يجب عليه ما كان واجب عليه في بلاد المسلمين، وينبغي أن يكون قدوة ويكون داعية، لأنه المسلم إذا تمثل الإسلام هذا أكبر دعوة للإسلام. أما المسلم إذا كان يغش الكفار أو يعمل أو يكذب أو يعمل معاملة يصافح للنساء الأجنبيات أو يفعل ما لا يجوز الشرع، فهذا أساء إلى نفسه وأساء إلى الإسلام، لأن هؤلاء إذا رأوا المسلم ظنوا أنه يتمثل الإسلام، ولذلك كثير من الكفار يرده أفعال المسلمين عن الدخول في الإسلام، يقول لو كان في دينهم خير لم تثلوه وعملوا به، وكثير ممن أسلموا يحكون عن أنفسهم يقولون نحن نحمد الله عز وجل أننا ما خلطنا المسلمين إلا بعد أن عرفنا الإسلام وعرفنا أن كثير من المسلمين لا يتمثل الإسلام، وبعضهم والعياذ بالله إذا رأى معاملات بعض المسلمين ارتد عن الإسلام بسبب هذه المعاملة. إذن لا ينبغي للشاب أن يخرج عن بلده إذا استطاع أن يتعلم في بلده، لا شك أن هذا أولى، وخاصة إذا كان البلد إسلامي فعلا، وكثير من بلاد المسلمين لا فرق بينها وبين بلاد غير المسلمين إلا بالهوية. وأما كل شيء يعني لا فرق، النظام وضعي وال يعني التفسق موجود وكل شيء، المحرمات معلنة، فهذا إيش الفرق بينهم؟ نعم. لكن لا شك أن البيئة الإسلامية، وإنسان في بلد يسمع فيه الأذان ويسمح الأذان أن يكون على الملأ ويذكره ذلك بالأوقات فيذهب ويصلي ويصلي في الجماعة، لا شك أن هذا أولى. وإذا احتاج الإنسان إلى أن يذهب للكفار لأجل أمر دنيوي أو لأجل مصلحة أو علاج، فالإسلام لا يمنع من ذلك. نعم.
ما هي البدعة؟ وهل هذه الأمور من البدع؟ الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالسنة الهجرية أو السنة الميلادية؟
طبعا البدعة ضابطها إحداث شيء في الدين لأجل القربة لا دليل عليه، إحداث شيء لأجل القربة. والبدعة منها ما هو حقيقي أو أصلي، ومنها ما هو إضافي. تكون العبادة عبادة، فإذا طرأ عليها بعض الشيء تكون بدعة. وأكبر مثال على ذلك قراءة القرآن. قراءة القرآن لا للتعليم، لو الواحد يعني يقرأ في وقت معين في مكان معين لأجل الأجر هذا بدعة يمنع. أما إذا كان يقرأ في مكان معين وفي وقت معين لأجل التعليم ولأجل أن يحفظ القرآن هذا لا تدخله البدعة. ومن فوائد التعليم أنه إذا دخل في شيء خرجت منه البدعة. يعني نحن اجتماعنا هذا لو لم يكن للتعليم وكنا نجلس هنا لأجل أن نرى أن هذا عبادة أو في هذا الوقت ميزة شرعا كان بدعة. إذن وهذا يسمى البدعة الإضافية، وهذا ممن ركز عليه وذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. يعني فإنه يقول أن البدعة تكون أصلا يعني عبادة، فإذا طرأ عليها صفة أو زيد فيها أو نقص فيها قد تنقلب إلى البدعة. أما ما ذكر السائل من الاحتفال بليلة النصف من شعبان وبالمولد وبالإسراء والمعراج، أول شيء الإسراء والمعراج غير معروف، ما يقدر واحد يقول أنه في كذا، وكل الروايات التي تعينه ما هو معروف، ما معروف ليلته، هذه ناحية. الشيء الثاني نحن قلنا إذا كان الواحد يفعل هذه الاحتفالات لأجل أن يلهو ويلعب فهذا شيء، وإذا كان يفعله لأجل أن يتقرب به إلى الله فهذا شيء، أيهما؟ وكذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأشياء هل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أم لم تكن موجودة؟ أنا قصدي ليلة نصف من شعبان أو الإسراء والمعراج أو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أو لا يعرفه؟ نعم، هل احتفل به أو لا يحتفل به؟ وهل الصحابة احتفلوا به أو لا يحتفلوا به؟ وهل القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير احتفلوا به أو لا؟ فنحن إن كنا نريد التقرب إلى الله ينبغي لنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول أنه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنا نبقى نلهو ونلعب وشيء آخر لا علاقة له بالدين فهذا أمر آخر. أي واضح هذا؟ نعم. ولكن يعني في فرق بين واحد يسأل وأناس يعتقدون في هذا ويفعلونه، فهؤلاء ينبغي أن يناصحوا ويقال لهم أنه ينبغي أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل عمل يقرب من الله عز وجل يشترط فيه شرطان، أن يكون خالصا لوجهه الكريم وأن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا خلاف فيه. فإن اختل أحد هذين الركنين فالعمل رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من فعل من المسلمين هذا يعني لا يقال له أنه أخطأ، ما يقال أشركت ولا يقال أنت يعني كذا ولا يجرح ولا كذا، ولكن نحن نتحاكم إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفيصل، وخاصة في العبادات، لأن هذه لو كانت مصالح دنيوية كان نعرضها على الكتاب والسنة، هل في شيء يمنعها؟ لأنه الأصل في المصالح والأصل في المنافع أنها مباحة ما لم يقم دليل على أنها غير مباحة. نعم تفضل.
هل يجوز للمرأة أن تعلم رجالا وخاصة في الجامعات في هذه الأيام؟
أصل الممنوع هو الخلوة بالأجنبية، أن تخلو مرأة بأجنبي، هذا هو الممنوع شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أي ولذلك العلماء يقولون بأن الخلوة اعتبرها الشارع، اعتبرها في المحرم، واعتبرها في ثبوت المهر للزوجة إذا خلا بها زوجها، لأنها وإن كانت ليست هي الدخول بالمرأة لكنها موانة للدخول، والشارع دائما ينزل موانة الشيء منزلته، ولكن إذا كانت المرأة تعلم الرجال وكانت متسترة ولم يكن هناك يعني خضوع بالقول فليس في الشرع ما يمنعه، وكذلك الرجل له أن يعلم النساء إذا لم يكن هناك يعني مانع، ولكن الأولى أن الرجل يعلم الرجال وأن المرأة تعلم النساء، هذا الأولى، أن يكون الرجال مثلا الأستاذ يعلم الأولاد والمرأة تعلم البنات، ولو أراد المسلمون أن يفعلوا هذا لأمكنهم ذلك، لأنك أنت ممكن تجعل الفصل يعني الأساتذة اللي يعلمون والأستاذات تقسمهم، ويكون عند الحاجة وعند الضرورة لا مانع من أن الرجل يعلم النساء والمرأة تعلم الرجال إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة، أما إذا كان نحن نفعل هذا من أجل أن تكون جامعاتنا مثل الجامعات الغربية فنحن يعني منهيون عن التشبه بالكفار، لأن الشيء يكون مباحا فإذا كان فيه تشبه منع شرعا، هذا يرجع إلى النية ويرجع إلى الحاجة، ينبغي للمسلمين أن يتميزوا ويحرصوا على دينهم وعلى عاداتهم، فكل ما ابتعدت المرأة عن الرجال، لأن هناك شيء فطري لا علاقة للرجل به ولا المرأة، شيء فطري جبلي لا يمكن لأحد أن يرفعه مهما بلغ تقواك سواء كان رجل أو امرأة، وهو ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل هذا الميل، لأنه لو لم يجعل ميل الرجل الفطري للمرأة وميل المرأة الفطري للرجل لما وقع أصلا نسب بين الرجال والنساء، كما جعل يعني العلماء يقولون كل الضروريات الخمس الله عز وجل غرزها في الناس حتى يستقيم البشر، ومنها يعني غريزة ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وميل الرجل للتملك وميله للأكل والشرب، لأنه لو لم يميل للأكل والشرب ولم يكن في حاسية لهلك وهو ما درى عن ذلك، فهذه الأشياء من لطف الله عز وجل أن جعل ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل حتى يستمر العنصر البشري، لأنه يعني لو لم يكن هذا موجود، ولكن الإسلام جاء ونظم الغرائز الموجودة في الإنسان، نظمها حتى لا يكون الإنسان مثل الحيوان في الغابة، نظمها وجعل لها ضوابط، لأن الله عز وجل كرم الإنسان بأن كلفه وجعل له مناط التكليف وهو العقل. نعم
فضيلة الشيخ.
نعم أنت تسمع كلامك أنت؟ أنا ما أسمع معنا. نقنعه بالمحسوسات. يعني من وضع البحر؟ من شق البحر؟ من جعل الأرض قرارا وجعلها خلالها نارا وجعل بين البحرين حاجزا؟ هل في أحد يدعي هذا من الخليقة؟ لما هو لا يدعيه؟ هذا هو. هناك أشياء عقلية وأشياء حسية، وكونه أنت هذه أشياء فيها مقنع، سواء اقتنع أو ما اقتنع، لأنه قد يكابر، هذا لا يقدم ولا يؤخر. مثل ما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم نعم. أي هي ما هي الضروريات الخمس؟ الضروريات الخمس: المحافظة على النفس، محافظة على النسل، أيوة، المحافظة على العقل، المحافظة على المال. نعم، هي النفس والعقل، أول شيء الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. هذه الأشياء الخمسة. من جعل العرضة مغايرة للنسل جعلها ستة، فهمتم؟ ومن جعل العرض داخل في النسل أو في النسب، النسب قد يعبر بالنسب وقد يعبر بالنسل. هذه الأشياء الله عز وجل أمر بإيجادها، ثم وضع لها زواجر من أراد أن يخل بها للمحافظة عليها. أمر بوجودها حتى تكون موجودة، ثم أمر بالمحافظة عليها بعد الوجود، وهو ما يقال له من جانب الوجود ومن جانب العدم. من جانب الوجود حيث أمر بالزواج وأمر بالدخول في الدين وفي الإسلام وأرسل الرسل وجعل المال شقيق النفس، ويعني محافظة على العقل لأن العقل هو مناط التكليف. وضع يعني حدودا لمن أراد أن يعتدي على النفس أو العقل أو العرض أو المال، لأن بهذه الأشياء ضروريات خمس اتفقت الأديان كلها على أنها مراعاة في كل زمان وفي كل مكان. الغرائز، يقول الله عز وجل وضع غرائز من أجل أن توجد هذه الضروريات الخمس وتستمر. ضرورة يعني غريزة التملك، لأن الإنسان ما يحب التملك كيف يشتري ويبيع؟ نعم، حب الولد وغريزة يعني الشهوة التي وضع الله، وهو الميل للرجل والميل للمرأة، ميل المرأة للرجل وميل الرجل للمرأة. يعني أول شيء جعل فيه حب الولد يعني حتى يأخذ الأسباب، هم جعل فيه الميل، هذه غريزة. لأنه العلماء يقولون لو كان ليس له ميل أصلا للزواج انقرض البشر، خلاص ما في أحد يريد أن يتزوج. وإذا كان لا يميل إلى الطعام هلك من الجوع، ما أحس بالحاجة إلى الطعام وما أحس بالحاجة إلى الشراب فيهلك، فهمتم؟ فوضع هذه الأشياء لأجل أن تكون هذه الضروريات الخمس مستمرة، ويسعى إليه الإنسان بنفسه حتى تكون يعني مستمرة. لا لا، هذه المصالح الضروريات، ما ليست هي المصالح المرسلة. المصالح المرسلة التي لم يدل الدليل على اعتبارها ولا على إلغائها، فهمتم؟ فهذه هي المصالح. هناك مصالح دل الشارع على اعتبارها، هذه يعني دليل، مصالح ألغاها الشارع. مثلا مساكنة، عدم مساكنة الرجال والنساء، لو كان الرجال في قرية والنساء في قرية ما وقع زنا، لكن هذه المصلحة رعيت منها مصلحة أخرى وهو مساكنة الرجال والنساء حتى يقوم المجتمع. وكذلك زرع العنب مع أنه يصنع منه الخمر ما منع، لأن المصلحة الأخرى هي يعني أرجح، وكل ما منع الشارع مصلحة فإنه راعى مصلحة أرجح منها، وهكذا. أما المصلحة المرسلة فيمثلون لها بجمع الكتب هذا التآليف، ويعني جمع القرآن في المصحف. توفي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ما جمع، وكذلك جعل الأذان الأول وبناء السجون وتدوين الدواوين، هذا كله يعني يذكر من باب المصالح المرسلة، وهدم البيت المجاور للمسجد حتى يوسع المسجد، وكذلك هدم البيوت لأجل المصالح العامة كالطريق العام، أو يعني إذا كان لصالح مدرسة عامة أو مستشفى عام فإنه يعوض صاحب الحق الخاص وتقدم المصلحة العامة، هذه كلها من باب المصالح المرسلة. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ، بعض الطلاب والمتعلمين في المدرسة يلجؤون إلى الغش في النجاح والحصول على الشهادة، فلو عمل واشتغل بهذه الشهادة وكان له راتب شهري فهل يكون ماله حرام علما بأنه نجح بالغش وجزاكم الله خيرا؟
على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، ولكن طريقة التعليم هذه كلها، يعني هل الذي يغش أو يسأل واحد عن دين هل هذا غش؟ الواحد يغش في المال ويغش في الأمانة، يعني طبعا لا ينبغي الغش، هو مدام اسمه غش فمن غش فليس منه وعليه وعيد شديد. لكن لو فعل هذا وهو صغير وما بعد ذلك تخرج وتاب، فإنه من تاب تاب الله عليه، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب، يعني هو تعاطى السبب، مثل واحد يعني بث بدعة ثم تاب هو، أو غصب أرضا وتاب وكان لابد يخرج من الأرض، نقول له أنت لا تخرج من الأرض لأن مشك غصب، يعني يعني الإنسان إذا فعل معصية ثم تاب منها تاب الله عليه إن شاء الله. نعم.
بعض الشيخ ما يغش في الامتحانات وإنما يزور الشهادة نفسها.
كيف؟
يعني البعض يزور الشهادة، الشهادة العلمية يزورها، يعني ما يكون حاصل على شهادة فيزور الشهادة.
هذا يبني حياته على الزور والعياذ بالله. أيوة هذا لا شك أن هذا زور وما هو فعل المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، حتى أنه غش الكفار لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يغش أصلا أي تحت ظرف كان، إلا إذا كان من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، كأن الإنسان مهلا يفعل شيء خشية أن يهلك أو يتغير أو يخاف على دينه أو نفسه، لأن الضرورات التي تبيح المحظورات هي الضرورات التي تمس الضروريات الخمس، إما الدين أو المال، يعني المال ليس المال، المال الذي يحتاج إليه، لأن المال منه ما هو ضروري ومنه ما هو حاجي ومنه ما هو تحسين، فالضروري هو قدر ما تتبادل به لأجل أن تعيش هذا ضروري، وأما المال الذي هو حاجي هذا الذي تتوسع به هذا حاجي، وأما كونك تكون غني فهذا ليس بضروري لا بحاجي، وإنما هو من باب المكمل والتحسين، لأن هناك عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات، فالضروري ضابطه هو إذا اختلت الحياة، يعني من حيث بناء الحياة الدنيوية للآخرة، والحاجي إذا اختل ما تختل الحياة لكن يلحق الحرج والمشقة الشديدة، لذلك شرعت لها يعني الرخص. وضابط التحسيني أو التكميلي هو مثل جر على مكارم الأخلاق، وكل من التحسيني خادم للحاجي والحاجي خادم للضروري، فإذا اختل التتمي أو التحسيني اختل الحاجي، وإذا اختل الحاجي اختل الضروري. نعم. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. أيوة. تفضل. إلى
ما تكف في المسجد إذا ذهب قضاء حاجة مثلا ورجع، هل يجب عليه كل ما يذهب ويرجع صلاة التحية؟
نعم، إذا ذهب وتوضأ إذا خرج عن المسجد إلى ما يجب صلاة تحية المسجد، هي تسن وليست واجبة. نعم.
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة نصرانية علما بأنها ليست من بني إسرائيل كأن تكون من أصل هندي مثلا؟
ما له علاقة، يعني كونها هندية أو بني إسرائيل هي الكتابيات، الكتابيات أجاز الشرع الزواج بهن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفر بذات الدين تربت يداك. فالمسلم إذا رأى مسلمة عفيفة فالأولى له أن يتزوج بها. ثم إن المسلمة يعني المسلمات يتفاوتن، فمن باب أولى أن يقدم الزواج بالمسلمة على الزواج بالكتابية. ف يعني ينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك، فإن الشرع رغب في الملتزم سواء كان من الرجال أو من النساء، قال إذا جاءكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، الحديث وهذا في الرجال. ثم قال في جانب المرأة قال تنكح المرأة لذلك، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن وهذا السبب فيه والسر فيه والحكمة فيه في الشرع حتى يكون النشء صالحا. ولذلك الإسلام اعتنى بتربية الأولاد قبل أن يوجدوا، بحيث أنه يختار البيئة الصالحة التي إذا أنجبت يكون الولد بإذن الله عز وجل صالحا. البلد طيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا والعياذ بالله. فإذا كان الاختيار سليم، اختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج، يعني نشأت إن شاء الله النشأ صالح في الغالب، والنادر لا حكم له. أي نعم.
عمل المسلم في بناء الكنيسة
كيف؟
في بلاد الكفر عرض على أحد إخوانه،
هي ما رأى شيء يعيش منه، يعني الشغل في البنوك وفي مطاعم الكفار في بلاد الكفار، لأنهم لا يتوقون من أكل ما لا يجوز شرعا، فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة. إذا لم يرى الإنسان ما يسد به الرمق وما يستطيع يعمل إلا بهذا، فعندئذ يجوز له من باب الضرورات حتى يجد عملا غيره يعيش منه. نعم. هو مثل ما ذكرت لك، إذا كان يرى غيرها لا يجوز أن يشتغل فيها، إذا ما رأى غيرها خليها مثل الميتة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرمتم إليه. نعم تفضل.
هل جميع صفات الله عز وجل في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية أم منها ما هو مجاز؟
إيش يعني هذا السؤال؟ أول شيء هذا السؤال يعني ينبغي أن يكون على طريق غير هذا، ولكن مهما كان الإنسان إذا سأل ينبغي أن يجاب. فصفات الله عز وجل إذا كان ما يتعلق بالحقيقة والمجاز أن الحقيقة لا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل، أليس كذلك؟ والله عز وجل إذا وصف نفسه بصفة أو ثبتت في الوحي من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلمين أن يؤمن بها ويثبتها ويقطع طمعه عن إدراك كيفيتها، ويعلم أن ما أضيف إلى الله عز وجل هو مغاير لما أضيف إلى المخلوق. هذا الذي ينبغي. إذن صفات الله عز وجل هي على أسس ثلاثة. أول شيء الإيمان بما جاء في الوحيين عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء يعني تنزيه الله عز وجل على أساس قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلنا بأن السمع والبصر يعني ولله المثل الأعلى، يتصف فيهم الحيوانات، ولكن السمع والبصر إذا أضيف إلى الله عز وجل يختلف عما أضيف إلى المخلوق كاختلاف ذات الخالق مع ذوات المخلوقين. هذا هو الذي عليه السلف. ويعني وإذا كان المجاز حتى في اللغة العادية وليس في صفات الله عز وجل، لا يجوز للسامع أن ينصرف عن الحقيقة للمجاز إلا بقرينة. فما هي القرينة التي تصرف صفات الله عز وجل عن حقيقتها للمجاز؟ غير موجودة، لأنه أول شيء صفات الله لا يعلم أحد حقيقتها، فكيف تصرفها عما لا تعلم؟ أي كيفية الصفات هي من ما استأثر الله بعلمه، وعلى هذا الأساس كما قال روي عن مالك وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لما سئل عن كيف استوى قال الاستواء معلوم من اللغة العربية وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، لا ينبغي أن يسأل عن صفات الله عز وجل بكيف، وإنما ينبغي يؤمن، وهذا يعني الإيمان بها واجب، ويعني الله عز وجل لا يشابه ما أضيف إليه، لا يشابه شيء مما أضيف للمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. نعم.
كيف يجاب على من سأل أين الله؟
كيف؟
كيف يجاب؟
يقال له في السماء كما قالت الجارية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كما قال قالت في السماء، طبعا الله عز وجل مستوى على عرشه، وصفة كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو. نعم. نعم. أيوة. نعم. هذا ما في تناقض، لأن في بمعنى على، أم أمنتم من في السماء، يعني من هو على السماء كما قال تعالى في جذوع النخل، يعني معناه في جبوتها على سلك على السماء، يعني ولأصلبنكم في جذوع النخل. إيش معنى في جذوع النخل؟ على سلك، معنى أنه داخل جوا، لا لا، هو يأتي بمعنى على ليس للمبالغة. مبالغ ليه؟ إيش المبالغة؟ في تأتي بمعنى على، وعلى تأتي بمعنى في، كما أن الحروف إذا رجعت إلى معاني الحروف الواحد يكون عنده يعني إلى 10 معاني، وبعض الحروف ينوب عن بعض، وليس فيه تناقض إلا في عقل من يرى أن هناك تناقضا، وأما التناقض في الواقع ما فيه. لا نأخذ، لا نأخذ بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الجارية، من سأل الجارية ومن أقرها؟ أنا أسألك أنت، لكن من أين أتيت بلكن؟ نحن ما نستدرك، لكن استدراك، حرف استدراك، ونحن لا نستدرك على ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنت فأنت حر، أنت تستدرك وتقول لكن، لكن نحن لا نقول لكن، نقول لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، وهذا الذي نقوله، أما أنت فأنت حر. هذا في الحديث، علل في الحديث، والله علل فين؟ ما عليه، لا كونها يهودية أو ليست يهودية هذا خارج عن الموضوع. هذا كلامك أنت، ما عليه، هذا كلامك أنت، هذا كلامك أنت. نحن نأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أقر عليه الجارية، أما كلامك أنت فأنت حر. نحن نناقش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونك أنت تقول شيء وغيرك يقول شيء هذا ما له اعتبار، فنحن نناقش عبارة النبي صلى الله عليه وسلم، أما كونك أنت تقول هذا كذا والمراد كذا والمراد، هذا خارج عن الموضوع. نعم. وهذه اللوازم اللي تقول لا تلزم لا شرعا ولا دينا ولا عقلا، أي لا يلزم شيء مما تقول. هذا في رأيك أنت بس، هذا في رأيك أنت، لكنه كلام الوحي لا يدل على هذا. لا، جمهور الأمة، جمهور الأمة تقصد من؟ الشاعر والماتريدية ليسوا جمهور الأمة ولا يقولون هذا كلهم، وبعدين هم يقولون في التأويل يقولون فعل السلف أو لا، هم الذين يؤولون يقولون عدم التأويل أو لا، ما خليه ما لا، قضية التفويض وقضية السلف هذا نقاش عقيم. نحن الآن لسنا في، لأنه هؤلاء كلهم كلامهم يعني موجود ومدون، وأنت لك أن تأخذ بما ترى، وأنا سألني الشخص فأعطيه ما عندي، وإذا سألت أنت أعطيك ما عندي، أما ما عندك فهو عندك، لا تسألني عنه. فهمت يا أخي؟ الإنسان إذا سئل يعطي ما عنده، وأنت لا تسألني عن ما تعرفه أنت، اسألني عن ما أعرفه أنا وأقول لك، أما ما تعرفه أنت فهو عندك، لا تسألني أنا عنه. نعم يا أخي. أيوة، وهو معكم أينما كنت، هذا معي علمي بالعلم، وهذا الذي ذكره السلف، أو معي لائقة بكمال الله وجلاله لا نعرف حقيقتها. وهكذا يقال في جميع الصفات. وبعدين أنت لو قلت بأنه يعني هو لو أول في أي صفة وقلت أن الاستواء هو الاستيلاء، يعني لا بد يقال لك هل استيلاء مخلوق كمان يستولي؟ إذن أنت شبه، فأنت تضطر لأن تقول بأن استيلاءه منزع عن استيلاء المخلوق، فأنا أقول لك نزه الاستواء الذي ورد في القرآن وكل حرف منه بعشر حسنات، أما الاستيلاء فأنت تتبيه من عندك. نعم، هذه المناقشات معروفة يا إخوة. نعم نعم، كيف
استولى من من
هو هذا؟ أنا أقول أنه الألفاظ المولودة أو ألفاظ الوحي هي مقدسة، وبعدين إذا كان الإنسان يعلم الذي صرف لفظ استواء عن استواء، ما الذي صرف عن؟ يأتيني بدليل من الكتاب والسنة. أما كونه هو يخطر في باله أن هذا تشبيه، هذا شيء لا يعدو ذهنه هو. وأما بالنسبة للخالق بعيد من هذا، تعالى الله عن ذلك. نعم. هل يعني وجود المرأة مع الرجل في السيارة داخل البلد هل هو خلوة؟ نعم، أنا أسألك، هل لو مشى الرجل بزوجته في السيارة يجب لها المهر؟ لو إنسان عقد على مرأة وذهب يؤديها من المدرسة لبيتها، نقول هذا وجب لها المهر لأنه خلا بها؟ أنا أسألك. نعم، طيب هي معناها ما يخلو. أيوه، الخلوة التي يجب بها المهر هي الخلوة الممنوعة لو لم تكن زوجته. أي نعم.
بعض الجارات تستوقف عندما تسير.
كيف؟
بعض الجارات النساء مسنات مثلا تستوقفون عندما أسير، ممكن؟
إيش قصده؟
الجيران خرطوا توقف يوصلها المشوارات.
ما في مشكلة، ما في مشكلة يا أخي. أي. نعم. حكم تولي المرأة القضاء يعني لا أعرف فيه دليلا أبدا. بعضهم يقول يعني أقول أنه محكي رواية شاذة عن بعض ما أن المرأة تتولى يعني فيما يتعلق بالنساء، ولكن المرأة الحقيقة هو من ينشأ في حليته وفي الخصال غير مبين. المرأة ليس من وظائفها القضاء، ولو جعلنا المرأة في الوظائف التي تليق بها لما يعني احتجنا إلى أن نجعل المرأة قاضيا، لأن القاضي يحتاج إلى أن يأتي الناس وقد يدعى في وقت من الليل متأخر، والمرأة ليست لهذا، ما خلقت لهذا. طيب يجعلون على السوق امرأة، ما في مانع، لكن هذا ليس القاضي، هذه الحسبة، أي تسمى الحسبة. ما في مانع أن المرأة تدعو إلى الله عز وجل وتكون مسؤولة عن المدرسة، مسؤولة عن قسم النساء، يعني إذا كان يعني في قسم النساء يتاجرن أو يفعلن تكون المرأة تعظهن، وهذا دليل عليهم، وكان وإلا لكان جعل الرجل. نعم نعم، مالها يعني ما هو مشكلة سواء يعني هذه أو غيرها، أي مرأة. هذا نحن لو جعلنا الوظائف اللي لائقة بالنساء والوظائف اللائقة بالرجال ما كان إيش الفرق؟ بعدين كما ذكرت أنا أمس، كون تجعل إنه المرأة مثل الرجل ولا فرق بينهما، هذا ظلم للمرأة، هذا ظلم للمرأة وظلم للباقة. و وحتى الكفار الذين يقولون هذا ما عندهم هذه. والمرأة ينبغي أن تكون في الوظائف التي يعني تناسبها. والمسلمون لو أرادوا أن يجعلوا يعني وظائف لائقة بالنساء مثلا، تكون المرأة طبيبة في قسم النساء، والممرضة في قسم النساء، والممرض في قسم الرجال، وهذا في بعض المستشفيات في العالم يأخذ بهذا وليس فيه شيء. وكونك تأخذ المدرسين والمدرسات وتقسمهم، تجعل المدرسات على البنات والمدرسين على الرجال، هذا سائغ ولا في شيء، ولا يكلف مالا، حتى ما يكلف مال ولا يكلف شيء. هي. نعم.
أريد أبني البيت، ما عندي فلوس، أذهب إلى البنك ثم أخذ فلوس ثم أدفع بعد ذلك.
على كل حال القضية إذا كان البنك حرام، البنوك الربوية التعامل معها لا يجوز، إلا يعني إذا جازت الإنسان الميتة. وقلنا أن الله عز وجل قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمسلم يتعامل مع الله عز وجل، والله عز وجل يعلم هل هو مضطر أو ليس مضطر. فإذا كان الإنسان غير مضطر وقال أنا مضطر، هو يضحك على نفسه. ما خلاص. بارك الله لي ولكم ووفقنا وإياكم، صلى الله عليه وسلم.